بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: السؤال 88 بعد 100، إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ قال: تنقسم إلى صغائر وهي السيئات، وكبائر وهي الموبقات. قال: السؤال 89 بعد 100، قال: لماذا تكفر السيئات؟ قال: قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. وكذلك جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إجبار الوقوع على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات أنها تكفارات للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر وعليه يحمل المفرط منها. فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول المؤلف حافظ الحكمي رحمه الله في شرح أعلام السنة أو في أعلام السنة المنشورة: إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ قال: الجواب: تنقسم إلى صغائر هي السيئات، وكبائر هي الموبقات. انقسام الذنوب والمعاصي إلى صغائر وكبائر هو مذهب أهل السنة والجماعة، دل عليه القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه دل بمفهوم أن الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر. وكذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يدل على أن هناك كبائر عظيمة وموبقات فاحشة في الكبر وفي الإغراق في البعد عن دين الله عز وجل. وهناك صغائر، التي هي أقل من ذلك وذنبها أقل، وسيأتي الكلام في حد الكبيرة. ما هو الحد الذي تعرف به الكبيرة من الصغيرة؟ وسأل المؤلف فقال: بماذا تكفر السيئات؟ بماذا تكفر السيئات؟ وذكر قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. إذن اشترط الله سبحانه وتعالى لتكفير الكبائر اجتناب الصغائر، وإن حرف اشتراط. والله تعالى يقول: إذا اجتنبتم الكبائر لم تقربوها كفرنا عنكم سيئاتكم الصغيرة وندخلكم مدخلا كريما، وهو الجنة، فهي المدخل الكريم الحسن البهي. وأيضا في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فعمل الحسنات يذهب السيئات، والحسنة كل ما دل على حسنه العقل والشرع من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فالله تبارك وتعالى يخبر أن الحسنات تذهب بالسيئات تمحوها. وكذلك جاء في الحديث عند الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني إذا عملت سيئة أتبعها حسنة، فإن هذه الحسنة تمحو هذه السيئة. وكذلك جاء في أحاديث كثيرة كفارات الذنوب والمعاصي والآثام، وهذه الأحاديث كلها محمولة على من اجتنب الكبائر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، بدليل اشتراط الله عز وجل في الآية السابقة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. إذن أحاديث الوعد التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها مشروطة باجتناب الكبائر، وهذه الأحاديث كثيرة. ذكر منها المؤلف إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره. الإسباغ يعني الإتمام، إتمام الوضوء وإحسانا. إسباغ الوضوء في على المكاره يعني في أيام البرد الشديد حيث تكره النفس استعمال الماء، وكثرة الخطى إلى المساجد يعني المشي على الأقدام إلى المساجد، هذا من كفارات الذنوب والمعاصي. وجاء في الحديث أن كل خطوة تمحو سيئة وتكتب حسنة وترفع درجة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. الإنسان إذا انتظر الصلاة كأنه رابط في سبيل الله عز وجل، وهذا أيضا من كفارات السيئات. وأيضا الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، اجمعها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بين مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا الحديث أيضا فيه تأييد للآية السابقة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فإذا أردت أن تكفر عنك السيئات الصغائر فعليك أن تجتنب الكبائر. فالصلوات الخمس كما جاء أيضا في الحديث أنها كمثل نهر جاري يغتسل منه المسلم كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من وسخه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو بهن الله الخطايا. كذلك قيام رمضان وقيام ليلة القدر كما صح في الأحاديث المتفق عليها، قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي ليلة القدر قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك صيام يوم عاشوراء، وفيه الحديث الذي في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي قتادة: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية أو السنة التي قبله وغيرها، كصيام يوم عرفة الذي فيه كفارة لسنتين وغيرها من الطاعات التي ورد في النصوص أنها كفارات للسيئات والخطايا. وأكثر هذه الأحاديث كما قال المؤلف مقيدة باجتناب الكبائر، وما جاء مطلقا فإنه يقيد بدليل ما ورد في الأحاديث الأخرى في تكفير الصغائر بالحسنات، وأما بدون ذلك فلا تكفر الكبيرة بمجرد الحسن. إذن كيف تكفر؟ بالتوبة. الكبيرة تحتاج إلى التوبة والندم والاستغفار حتى يكفرها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وهذا أمر سهل ميسور، أن يندم الإنسان على عمله الذي أساء فيه ويعود إلى الله نادما مستغفرا منكسرا طالبا منه العفو والمغفرة والرضوان، وهذا أمر سهل وبابه مفتوح إلى أن تطلع الروح وإلى أن تطلع الشمس من مغربها.
قال السؤال المسؤول بعد المياه، قال ما هي الكبائر؟ قال في ضابطها أقوال من الصحابة والتابعين وغيرهم، فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد، وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراف بعينه بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر الشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الدهر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، ومنه قطع المحصنات الغافلات المؤمنات، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. انتهى كلامه. قال: ولن تدفع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر، وجدها أكثر من السبعين، فكيف إذا تدفع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يزيدها كثيرة جدا.
نعم. يقول المؤلف: ما هي الكبائر؟ ما عددها؟ وما تعريفها؟ وما ضابطها؟ في ذلك أقوال للعلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. فقال بعض أهل العلم: هي كل ذنب ترتب عليه حد، ترتب عليه حد من الحدود، كالزنا الذي فيه الحد، وشرب الخمر، والسرقة، والقذف، وما أشبه ذلك. وهذا الحقيقة قاصر، التعريف هذا قاصر، لأن الكبائر أعظم وأوسع من ذلك. وقال بعض أهل العلم: هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب، يعني لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق، يعني ما جاء من مرويات في اللعن أو ما جاء من آيات في اللعن، فهذا دليل على أن هذا الفعل من الكبائر. إذا جاء الذنب أو جاءت المعصية متبوعة باللعن أو متبوعة بالنار فله عذاب جهنم مثلا، أو بالغضب غضب الله عليه، أو أي عقوبة من الله تبارك وتعالى. وأيضا ما ورد في حقه وعيد شديد، كمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا دليل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، لأن الوعيد فيه شديد، الوعيد جاء فيه شديدا. وقال بعض أهل العلم الذنب إذا استخف به صاحبه واستهتر ربما وصل إلى الكبيرة ولو كان هو في الأصل صغيرة، وهذا كما قال ابن عباس أو يروى عنه أنه قال الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر، الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر. فإذا كان صاحبه يذنب الذنب وهو مستهتر غير مبالي ولا خائف من الله عز وجل، فإن هذا الفعل قد يكون كبيرة في حقه وإن كان صغيرة في نفسه. وجاءت أحاديث تسمي بعض الذنوب بالموبقات، والموبقة يعني المهلكة أو التي توبق صاحبها في النار. ففي حديث الصحيحين وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الإشراك بالله. هذا دليل على أن هناك كبائر هي أكبر الكبائر التي هي الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى. فالإشراك بالله أعظم الكبائر أو أكبر الكبائر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن السبع الموبقات قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وجاء أيضا في حديث أبي بكرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا أنبئكم، هذا من باب التعليم بالابتداء، الرسول عليه الصلاة والسلام علمه ابتداء دون سؤال، فقال لهم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذا تفخيم والتعظيم لأمر شهادة الزور، ليس لأن شهادة الزور أعظم من عقوق الوالدين أو أعظم من الإشراك بالله، لكن لأن كثيرا من الناس يتساهل في شهادة الزور وفي قول الزور. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للصحابة أن هذا أمر كبير، أن هذا من كبائر الذنوب. أما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هي إلى السبعين أقرب، أن سائلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، قيل له يا ابن عباس الكبائر سبع؟ فقال رضي الله عنه هي إلى السبعين أقرب، هي إلى السبعين أقرب. وهذا الأثر رواه ابن جرير في تفسيره من عدة طرق، وأورده الإمام الذهبي في كتابه الكبائر وقال بعده وصدق والله ابن عباس. الإمام الذهبي رحمه الله له كتاب اسمه الكبائر، وهو كتاب نافع ومفيد وحقق وطبع ولله الحمد. فمن تتبع الذنوب الكبار في الكتاب والسنة وجدها أكثر من سبعين كما قال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب. هناك بعض إخواننا جمع كتابا في الكبائر وعد أكثر من سبعين كبيرا من الكبائر، والإمام الذهبي سبقه إلى ذلك، وكذلك الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الكبائر. فالمؤلف يقول إذا تتبع جميع ما جاء من الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة جدا. نعم.
سؤال واحد تسعون بعد المئة، قال لماذا تكفر جميع الضرائب؟ قال لماذا تكفر جميع الضرائب والكبائر؟ قال تكفر جميعها بتوبة نصوحة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى لله محققة. وقال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآيات. وقال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجناتهم تجري من تحتها الأنهار الآيات وغيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تزول ما قبلها. وقال صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ الصغائر والكبائر ماذا يكفرها؟ قال تكفرها التوبة النصوح، تكفرها التوبة، التوبة النصوح، التوبة الصادقة المخلصة كما سيأتي شرحها من كلام المؤلف وبيانه رحمه الله. أما الدليل على تكفير الذنوب بالتوبة فهو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالله تعالى يأمر المؤمنين بالتوبة، وهذا دليل يا إخوة على أن المؤمن ليس بمنزه عن الذنب، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا، أو الله تعالى يقول لأهل الإيمان توبوا بمعنى دوموا على توبتكم، استمروا على توبتكم، لا ترجعوا مرة أخرى إلى الذنوب والمعاصي والكبائر. وعلى كل حال فالمؤمن ليس بمعصوم من الخطأ، وإذا كان الله تعالى أمر أهل الإيمان بالتوبة فغيرهم أولى أن يؤمر بالتوبة من أهل المعاصي والذنوب، إذا كان الله يقول للمؤمنين توبوا فكيف يكون الخطاب للعصاة؟ كيف يكون الخطاب للمسرفين على أنفسهم، على الذين تركوا الإيمان أو تركوا أعمال الإيمان وأقواله؟ ووعدهم الله عز وجل خيرا فقال عسى أن يكفر عنكم سيئاتكم. قال أهل العلم عسى من الله محققة، ليست كقولك أنت للناس عسى أني أفعل كذا، لأنك قد تفعل وقد لا تفعل، قد يمنعك مانع من تحقيق مرادك، لكن عسى من الله محققة لا شك فيها. فالله تعالى وعد التائبين بتكفير السيئات ودخول الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. وكذلك في قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالله تعالى قال من تاب إلى الله وآمن به وعمل عملا صالحا عمل الحسنات فهذا يبدل الله تعالى سيئاته حسنات، ليس فقط أن الله يقبل توبته بل يقلب الله تعالى سيئاته إلى حسنات. لو كان عنده ملايين من السيئات فإنها تنقلب إلى حسنات، تنقلب. جاء ببعض الآثار أن هؤلاء إذا جاءوا يوم القيامة ورأوا أن سيئاتهم التي عملوها انقلبت إلى حسنات قالوا يا ربنا عملنا بعض السيئات ما نراها هنا، يعني أنهم يطلبون ويطمعون في الزيادة من تبديل السيئات إلى حسنة. وقال أيضا في التوبة يقول سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة هي الكبيرة، ما فحش من الذنوب يعني ما عظم ما كبر من السيئات، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وهذا لعل فيه تفريق أن الفاحشة ما تعلق به حق الغير، وظلم النفس ما كان بينك وبين الله عز وجل. فالتوبة تكفر هذا وهذا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمؤمنون لا يصرون، لا يصرون على الذنوب والمعاصي، بل يقلعون ويتوبون ويندمون. وويل للمصرين الذين يصرون على السيئات والمعاصي، هؤلاء ويل لهم. والله تعالى وعد هؤلاء بالمغفرة من ربهم والجنات التي تجري من تحتها الأنهار. وجاء في الحديث أن التوبة تجب ما قبلها، وهذا الحديث مروي في صحيح مسلم بلفظ: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. وجاء في غير الصحيح أن التوبة تهدم ما قبلها أو تجب ما قبلها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل شديد الفرح بتوبة عبده من رجل أضاع راحلته بأرض مهلكة ومعها زاده وطعامه وشرابه، فأيس من وجودها واستيقن الموت، فجاء إلى شجرة ونام تحتها، فاستيقظ وإذا هي واقفة عند رأسه، ففرح فرحا شديدا حتى قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. فالله تعالى أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل براحلته سبحانه وتعالى. وسبق أن ذكرنا أن صفة الفرح صفة ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة النبوية الصحيحة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا خطايانا، وأن يرحمنا ويتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.